الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير إلى أن قال: سورة الممتحنة. قال رحمه الله: وقال مجاهد: لا تجعلنا فتنة، لا تعذبنا بأيديهم، فيقولون: لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا. بعصم الكوافر أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفراق نسائهم: كن كوافر بمكة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: سورة الممتحنة، وهي سورة مدنية في قول الجميع في 13 آية. والممتحنة بالكسر هي المختبرة، أضيف لها الفعل، أضيف الفعل إلى السورة مجازا، لأن الامتحان والأمر به ورد فيها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فهي ممتحنة فاعلة بهذا المعنى، كالفاضحة في التوبة، فهي فاعلة باعتبار نزول فضح المنافقين فيها. فنسبة الفعل إلى المعاني من المجاز. وهناك من ضبطها بالفتح: سورة الممتحنة، فأضافها للمرأة التي نزلت فيها، وهي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي التي ولدت له إبراهيم بن عبد الرحمن، وذريته يأتون معنا في أسانيد الصحيح منها. ثم ذكر بعض الغريف السورة، منها قوله تعالى: لا تجعلنا فتنة، قال مجاهد: لا تعذبنا بأيديهم، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، قال: لا تعذبنا بأيديهم، فيقولون: لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا. لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا. وعلى هذا فالفتنة وقعت لمن؟ وقعت للكفار، افتتنوا بظاهر ما عندهم من الظفر بالمؤمنين، عدوا انتصارهم على المؤمنين دليلا على أن المؤمنين على الباطل. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، قال: لا تسلطهم علينا فيفتنوننا. قال الحافظ: وهذا بخلاف تفسير مجاهد. والمعنى والفرق الدقيق بين المعنيين، يعني في ما روي عن مجاهد قال: لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا، يعني لا تسلطهم علينا فيفتتنوا، فيقعوا في الفتنة ويبقوا على الكفر. ابن عباس يقول: لا تسلطهم علينا فيفتنوننا فنرجع إلى الكفر. فالفتنة تحتمل أن تقع على الكفار فيثبتون على كفرهم، أو تقع على المسلمين فيرتدون إلى الكفر. هذا الفقه والفهم عن الله عز وجل، ويحتمل أن المعنيين صحيحان، لا تجعلنا فتنة لهم فيبقون على كفرهم بسبب ظفرهم بنا، أو لا تسلطهم علينا فنفتتن ونرجع معهم على دينهم. فإن بعض الناس يغتر بالظاهر، كما روي عن أحد السلف أن يهوديا قال له: كيف تزعمون أنكم على الحق وأنتم في ما كن فيه من النكال ونحن في السعة؟ فقال له: ما أنتم فيه من السعة لا يساوي شيئا مع ما ينتظركم يوم القيامة من النكال والعذاب، وما نحن فيه من عذاب ونكال سيذهب بأول غمسة لأحدنا في الجنة. فالمقاييس البشرية الخارجية لا تدل على صواب الأمر من خطئه. والمؤمنون قد يكون لهم الظفر في تارات، وقد يظهر عليهم الكفار لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. فالأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس حتى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما انتصر في بدر حتى حصلت الهزيمة في أحد: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هذا اللفظ الأول. الثاني في قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. والكوافر جمع كافرة، والعصم جمع عصمة، وهي ما اعتصم به. وهذه كناية عن الإمساك بالمرأة والتمسك بنكاحها. وقال بعض أهل اللغة: الكوافر في الآية تشمل الرجال والنساء. قال الحافظ: وقال أبو علي الفارسي قال للكرخي: الكوافر في الآية يشمل الرجال والنساء. قال: فقلت له: النحاة لا يجيزون هذا إلا في النساء جمع كافرة. قال: أليس يقال طائفة كافرة؟ فلا تمسكوا بعصم الطوائف الكافرة. وتعقب، يقول الحافظ: وتعقب بأنه لا يجوز كافرة وصفا للرجال إلا مع ذكر الموصوف فتعين الأول. وهذا هو الصحيح، وهذا المعنى الذي تفرع عليه الفقه من جهة تحريم الكافرة على المسلم. ولا تمسك، في قراءة أبي عمرو: ولا تمسك، مشددة من التمسك، وهي أبلغ في النهي. ولا تمسكوا، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. والمقصود بالكوافر هنا المشركات، فيخرج من الكتابيات، لأن الله أباح نكاحهن، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وهذه الآية فيما لو أسلم الرجل قبل المرأة فإنه يفارقها. واختلف أهل العلم في وقت الفراق، هل يؤمر بالمفارقة بمجرد الإسلام أو بانتهاء العدة؟ فعند مالك والشافعي، عند مالك رحمه الله يفرق الإسلام، ويفرق تحصل الفرقة بمجرد الإسلام. وقال الشافعي وأحمد ينتظر بها تمام العدة حتى إذا أسلمت فهما على نكاحهما، وإلا بانت الفرقة منذ أسلم. واحتجوا بأن أبا سفيان رضي الله عنه أسلم قبل هند بنت عتبة وبقي على نكاحهما، فهو أسلم بمر الظهران وفتحت مكة ثم أسلمت هي فيما بعد. وكذلك غيره ممن تقدم إسلامه على امرأته. وقيل إن هذه الآية نزلت في امرأة لعمر رضي الله عنه، كانت كافرة فطلقها بعد هذه الآية، وتزوجها أبو سفيان، وأخرى طلقها وتزوجها ابنه معاوية، والله أعلم. وعلى كل حال، فهذا الحكم ثابت بهذه الآية، وهو مختص بالمدخول بها، هذا مختص بالمدخول بها. وأما غيرها فيفرق بينهما بإسلام الرجل وتأخر إسلام المرأة. والإسلام إما أن يسلم معا، ومر معنا هذا في درس الزاد، إما أن يسلم معا فهما على نكاحهما، وهذا قد لا يتصور أو يندر وقوعه أن يدخل في الإسلام في وقت واحد، أو يتقدم إسلام الرجل فينتظر إلى تمام العدة ثم يحكم بالتفريق بينه وبين امرأته لهذه الآية ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أو يتقدم إسلام إلا أن تكون كتابية، لو كانت كتابية وتقدم إسلامه فهما على نكاحهم لأنه يجوز ابتداء نكاحها فالاستدامة أولى. إذا تقدم إسلامها هي فمن العلماء من قال كذلك، تنتظر تمام العدة ثم يحكم بالفرقة منذ أسلمت. ومنهم من قال لا يحكم بالفرقة حتى تشاء، يعني متى إذا انتهت عدتها جاز لها فسخ نكاحها منه وتتزوج، وإن أرادت أن تصبر إلى أن يسلم فهما على نكاحهم. وهذا هو أقرب والله أعلم لقصة زينب بنت رسول الله عليه وسلم مع أبي العاص بن وائل، وكذا قصة امرأة عكرمة بن أبي سفيان لحقته في اليمن وأطمعته في الإسلام فأسلم وأبقاهما النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامهما، وما أثر أنه صلى الله عليه وسلم فرق بين زوجين تقدم إسلام المرأة منهما على الرجل. يظهر في قوله هنا أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفراق نسائهم كن كوافر بمكة، يعني قعدنا مع الكفار، يظهر أنه من أيضا من كلام مجاهد رحمه الله، واستجابوا رضي الله عنهم وأرضاهم وعلى رأسهم عمر. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثني الحسن بن محمد بن علي أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي يقول: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. قال: فذهبنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة. قال: فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولارتدادا عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدقكم. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأضرب عنقه. فقال: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال عمرو: ونزلت فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال: لا أدري الآية في الحديث أو قول عمرو. قال: حدثنا علي قال: قيل لسفيان في هذا فنزلت: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآية. قال سفيان: هذا في حديث الناس حفظته من عمرو، ما تركت منه حرفا وما أرى أحدا حفظه غيري.
هم ترجم للآية الأولى من هذه السورة وذكر هذا الحديث، وهو من المتفق عليه، تقدم معنا في باب الجاسوس من كتاب الجهاد، قال فيه رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه: حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثني الحسن بن محمد بن علي وهو الحسن بن محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي، عبيد الله كاتب لعلي رضي الله عنه، وأبوه أبو رافع كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم واسمه أسلم، يقول: سمعت علي رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير. قوله أنا هنا للتأكيد، كان يسوغ أن يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير، وهو ابن العوام والمقداد وهو ابن الأسود. قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. فيه صحبة في البعث، ولو كانت الحاجة يسيرة، لكن يتقوى بعضهم ببعض رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفيه إعجاز من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعين المرأة وعلم ما معها وعلم مكانها وعلم المكان الذي سيدركونها فيه. قال: حتى تأتوا روضة خاخ، وهي روضة يعني فيها خضرة بين مكة والمدينة. قال: فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه. والضعينة هي المرأة التي تكون في الهودج، فذكر لهم وصفها عليه الصلاة والسلام وأمرهم بأخذ الكتاب فحسب، ولم يأمر بقتلها ولا بإيذائها ولا بإرجاعها إلى المدينة، وإنما اقتصر عليه الصلاة والسلام على ما تنتفع به المفسدة، فالمفسدة في الكتاب. وهذا من العدل والتحري. قال: فذهبنا تعادى، يعني تتجارى بنا خيلنا، يعني يتسابقون رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب، وكذبت، وهم على يقين بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. هذا من السجع الذي لم يتكلف، وفيه هتك ستر الجواسيس، وبهذا ترجم المصنف في كتاب الجهاد. وفيه جواز تعرية المرأة عند الحاجة. قال: أو لنلقين الثياب، فإذا وجدت الحاجة أو وجدت الضرورة فالضرورة تقدر بقدرها. ومن صور الضرورة ما قد يعرض للمرأة من الاضطرار للعلاج، فإن موضع المداواة يباح كشفه للطبيب إذا لم يكن هناك طبيبة. قال: فأخرجته من عقاصها، وهو الشعر المظفر على رأسها، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم والتزموا الأمر، أخذوا الكتاب ورجعوا ولم يؤذوها بشيء. فإذا فيه من حاط بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين سموا كما في السير: صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل، يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التجهز لغزو مكة. أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيش الجيش، وهو سيأتي إلى مكة حتى يحترزوا أو يعدوا العدة للقتال. في الحديث حذف، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى حاطب وقال: ما هذا يا حاطب؟ سأله وهو يعلم، لكن أراد أن ينطق بما فعل، فهو أدل على الإقرار حتى يسمع الغير، ولعله أن يتأول وكما حصل. و فيه تلطف ورحمة منه صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أيضا ما عاجل في بالبطش به مع ما تيقنه عليه الصلاة والسلام من هذه الخيانة التي كانت منه رضي الله عنه.
فقال حاطب: لا تعجل علي يا رسول الله، وقد فعل صلوات الله وسلامه عليه، وكظم غيظه، لأن هذا أمر عظيم وفيه مفسدة ليست على النبي صلى الله عليه وسلم بل على المسلمين عموما. قال: إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم، يعني هو ليس قرشيا وإنما كان ملحقا بهم بالحلف والولاء، وله أهل هناك في مكة، هو هاجر وبقي له أقارب. قال: وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، يعني إذا حصل الهجوم على مكة فالذين معك من المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من سادات الصحابة لهم من قريش لهم أقارب في مكة، سيحمون أهاليهم من بقي من أهليهم ويحمون أموالهم. قال: فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. هذا الفعل يكون ردة إذا أراد به العبد خيانة المسلمين، ويكون كبيرة إذا لم يرد ذلك كحال حاطب رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدقكم، فقبل تأويله النبي صلى الله عليه وسلم ومنع من تكفيره واستباحة دمه. وهذه من العوارض التي تعرض لعدم التكفير، فقد يقوم المكفر بالعبد لكن لا يكفر، يعني من فعل هذا الفعل يوصف بالكفر، من خان الله ورسوله فهو كافر، لكن من فعل خيانة هل يكفر أو لا؟ يحتاج التكفير إلى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فهنا قام مانع وهو التأويل وصدق البقاء على الإسلام. ولذلك قال أهل السنة: لا يكفر المعين إلا إذا اجتمعت شروط التكفير وانتفت موانعه. وأما التكفير بالوصف فهذا الأمر فيه أوسع. ومن العوارض التي تعرض للعبد الذي تمنع من تكفيره ولو قام به المكفر شدة الخوف، كحديث الذي قال: والله لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. غلبه الخوف فأمر أولاده إذا مات أن يحرقوه وأن يذروه وأن يجعلوا شيئا منه في البر وشيئا في البحر، غلبه الخوف، وإلا الشك في قدرة الله عز وجل كفر. قال: لئن قدر الله علي، لكن الخوف هو الذي حمله على هذا. فمثل هذا التأويل أو ذاك هو الذي جعل العلماء لا يتعجلون في تكفير المعين. هذا منهج ينبغي لطالب العلم أن يسلكه ويحتاط فيه. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأضرب عنقه. اجتهد بالحضرة الشريفة لعلمه بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، وحمله على هذا شدة غيرته رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام والمسلمين. فقال: إنه شهد بدرا. ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم استحقاقه لضرب العنق، لكن ذكر المانع الذي يمنع من هذا الفعل، من هذا الحكم، وإلا فالمرتد حده ضربة العنق. فقال: إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لعل بصيغة الترجي وهي من الله واقعة، كعسى، عسى من الله واقعة، عسى الله أن يتوب عليكم وقد تاب. وهذه الجملة فيها إشكال في قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فيها إشكال عند أهل العلم من جهة ما قد يكون فيها من التحضيض على المعصية، اعمل ما شئت، هذا غير مراد، والمراد بالمغفرة في الآخرة، المراد بالمغفرة في الآخرة. وإلا في العلماء مجمعون على أن البدري لو ارتكب ما يجب حدا أو قصاصا فإنه يقام عليه، لكن غفرت لكم يعني عن المؤاخذة يوم القيامة. قال ابن الجوزي: ليس هذا على الاستقبال. هذا يعني محل الإشكال، يعني فقد غفرت أو فسأغفر، قال اعملوا ما شئتم يعني مستقبلا فسأغفر لكم مهما عملتم، هذا غير مراد لأن فيه تحضيض على المعصية. قال ليس هذا على الاستقبال وإنما هو على الماضي، تقديره اعملوا ما شئتم أي عمل كان لكم في الماضي فقد غفرته لكم. قال لأنه لو كان المستقبل كان جوابه فسأغفر، اعملوا فسأغفر، ولو كان كذلك لكان إطلاقا في الذنوب. كيف إطلاقا؟ افعل ما شئت، ولا يصح، ويبطله أن القوم خافوا من العقوبة بعد حتى كان عمر يقول يا حذيفة بالله هل ألا منهم، يعني لو فهم عمر حتى هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ما خاف النفاق، لو علم أنه خلاص حصلت المغفرة مهما عمل ما خاف. قال الحافظ وتعقبه القرطبي بأن اعملوا صيغة أمر وهي موضوعة ليش؟ للمستقبل، للاستقبال، ولم تضع العرب صيغة الأمر للماضي لا بقرينة ولا بغيرها لأنهما بمعنى الإنشاء والابتداء. وقوله اعملوا ما شئتم يحمل على طلب الفعل، ولا يصح أن يكون بمعنى الماضي ولا يمكن أن يحمل على الإيجاب. طبعا اعملوا هذا فعل أمر لا يمكن أن يحمل على الإيجاب، الله ما يأمر، إن الله لا يأمر بالفحشاء، ما يأمر بالمنكر سبحانه وتعالى، فتعين أن يكون للإباحة، يعني يباح لك أن تفعل ما شئت، وهو على هذا المعنى أيضا مشكل، لأن يعني الله لا يبيح المعاصي. قال وقد ظهر لي أن هذا الخطاب خطاب إكرام وتشريف، تضمن أن هؤلاء حصلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم السالفة، وتأهلوا أن يغفر لهم ما يستأنى من الذنوب اللاحقة، ولا يلزم من وجود الصلاحية للشيء وقوعه. وقد أظهر الله صدق رسوله صلى الله عليه وسلم في كل من أخبر عنه بشيء من ذلك، أظهر الله صدقه في كل البدريين، فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن فارقوا الدنيا، ولو قدر صدور شيء من أحدهم لبادر إلى التوبة ولازم الطريق المثلى. قال ويعلم ذلك من أحوالهم بالقطع، ويعلم ذلك من أحوالهم بالقطع من اطلع على سيرهم، انتهى. مما يتعلق بهذا ما كان من مصطح يعني عوتب على ما كان منه، وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحد مع حسان وثالث، يعني يتعين حمل الحديث على هذا، أن الله أكرمهم أنهم لا يقعون في ذنب وإن وقعوا هدوا ووفقوا للتوبة، كحاط قد وقع في الذنب، وقد قوله عليه الصلاة والسلام وما يدرك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر، فقال متى قال واطلع، يوم حادث حاطب ولا يوم بدر؟ يوم بدر، قال اطلع على أهل بدر ووعدهم بهذا الوعد ذاك اليوم، ولم يطلع عليهم ويقوله يوم فعل حاطب رضي الله عنه. فهذا الحكم والكرامة من الله سابقة لحادثة حاطب، وما يدرك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ومع ذلك وقع هذا من حاطب. فيتعين أن الله عز وجل أراد أنهم مهما عملوا وفقوا للتوبة، وفقوا لأعمال صالحة تذهب بما يعملون من خطايا. لو قيل هذا الأمر لا يختص بهم، نعم لا يختص بهم، لكن ليس لكل أحد يوفق لهذا وقد يعذب، أما هؤلاء فلا، مهما عملوا لن يعذبوا بهذه الذنوب يوم القيامة، لأنهم لن يموتوا حتى يغفر لهم ويوفقوا للتوبة أو يكون لهم الأعمال الصالحة ما يذهب بذنوبهم. في آخر الحديث قال سفيان لا أدري الآية في الحديث أو قول عمرو، يعني هذا الآية قوله ونزلت فيه يا أيها الذين آمنوا، هل هي من الحديث الذي يذكره علي رضي الله عنه وأرضاه، أو هي من عمرو بن دينار الذي يروي عنه سفيان؟ قال حدثنا علي وهو بالمديني قال قيل لسفيان في هذه في هذا فنزلت لا تتخذوا. قال سفيان هذا في حديث الناس حفظته من عمرو ما تركت منه حرفا وما أرى أحدا حفظه غير. يعني يقول الأمر كذلك الحديث أنا حفظته بآيته فيكون من 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 علي. يقول الحافظ رضي الله عنه واستدل باستئذان عمر على قتل حاطب لمشروعية قتل الجاسوس ولو كان مسلما وهو قول مالك ومن وافقه. طبعا الجاسوس إما أن يكون كافرا فلا إشكال وإما أن يكون مسلما فيكون هذا مما يبيح دمه ولو لم يكفر وهذا يكون من الحكم الزائد على قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم المسلم إلا بإحدى الثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه والمفارق للجماعة. ويمكن أن يقال أن هذا الجاسوس مفارق للجماعة لكن وإن لم يحكم بردته لكن لو تجسس رغبة في الكفر وحنقا على الإسلام فهذه ردة وهنا لا إشكال. أما إذا تجسس للكفار على المسلمين طمعا في الدنيا هذا الذي يتوقف في تكفيره. بعض الناس قد يظاهر الكافر على المسلم طمعا في الدنيا أو خوفا منه وهذا كثير في هذا الزمن سواء من الأفراد أو من جماعات أو من دول فلا يتعجل في التكفير والمقاصد لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال ووجه الدلالة يعني على قتل الجاسوس أنه صلى الله عليه وسلم أقر عمر على إرادة القتل لولا المانع وبين المانع وهو كون حاطب شهد بدرا وهذا منتف في غير حاطب لو كان الإسلام مانعا من قتله لما علل بأخص منه. يعني الإسلام لا يعصم من قتل الجاسوس الذي منع من قتل حاطب شهود بدر فقط لا وصف الإسلام. والمسألة هذه من مسائل الخلاف يعني جواز قتل المسلم وقد اختلفوا فيه رحمهم الله فقيل يعزر وقيل يقتل إلا أن يتوب يظهر منه توبة صادقة وقال بعض العلم حتى ولو تاب يقتل. والإمام مالك رحمه الله روي عنه أن هذا مرده إلى الإمام يجتهد فيه يرى ما هو الأصلح للإسلام والمسلمين. وفي الحديث هذا فضيلة السابقة فضيلة الرصيد من العمل الصالح فإنه قد ينجي من المؤاخذة سواء في الدنيا ولا في الآخرة وينجي أيضا من الوقوع فيما هو أشد كما قال الله عز وجل عن يوسف إنه كان من عبادنا المخلصين. فالتاريخ المشرف له حماه من الوقوع في الفتنة وفيه أن الله عدل ما ضيع حاطب رضي الله عنه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال عجل لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. في قول عمر رضي الله عنه فأضرب عنقه قال الحافظ إنما قال ذلك عمر مع تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاطب فيما اعتذر به لما كان عند عمر من القوة في الدين وبغض من ينسب إلى النفاق وظن أن من خالف ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم استحق القتل لكنه لم يجزم بذلك فلذلك استأذن في قتله. وهذا أيضا من تحري عمر أنه ما افتات على النبي صلى الله عليه وسلم في القتل. طيب وأطلق عليه منافقا أيضا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أبطن خلاف ما أظهر وعذر حاطب ما ذكره فإنه صنع ذلك متأولا ألا ضرر فيه. وفيه ما ذكرنا أن الحدود إلى الأئمة ولذلك استأذن عمر الحدود والتعازير لا يجوز لأحد أن يفتات على الإمام فيها حتى لو تبين له كفر المرتد أو زنا الزاني أو سرقة السارق فلا يصلح الناس فوضى. والله تعالى أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى قوله غفور رحيم. قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. تابعه يونس ومعمر وعبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري وقال إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة وعمره.
نعم، هذا الحديث أظنه تقدم معنا وترجم له بهذه الآية العاشرة، وقال فيه رحمه الله حدثني إسحاق. هذه الآية كما قال الحافظ رحمه الله اتفقوا على أنها نزلت بعد الحديبية، وكان في صلح الحديبية أن من أسلم من الكفار يرجع إلى قريش، من أسلم من قريش يرد إليه، وهذا البند من الصلح كان عاما في الرجال والنساء، وكان أول ما قاضى سهيل بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم على هذا في ابنه أبي جند ورده النبي صلى الله عليه وسلم إليه. ثم نزلت هذه الآية في المنع من رد النساء، من أسلم من النساء فلا ترجعوهن إلى الكفار، ونسخ الله عز وجل والله يحكم لا معاقب لحكمه، وليس هذا من نقض العهد لأن الله كلمته فوق كلمة النبي صلى الله عليه وسلم وفوق ما وقع من صلح، فنهى المؤمنين أن يرجعوا المؤمنات إذا هاجرنا إلى الكفار لضعف المرأة وتفتن عن دينها، ولأنها لا يحل لها أن تمكن الكافر من وطئها. لكن اشترطت الآية الامتحان أن تكون هجرتها لله ولرسوله، لم تهاجر طمعا في زوج ولا طمعا في الدنيا، أن تكون هجرتها لله ولرسوله. وذكر هذا الحديث الذي يدل على هذه على هذا الامتحان والمبايعة. قال حدثني إسحاق وهو ابن راهويه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، هذا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن، هذا من المناسبة بين الآية ومن نزلت فيه، كما قلنا أنها نزلت في امرأة أم كلثوم بنت عقبة، فهي أم إبراهيم، هذا جد إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم عبد الرحمن بن عوف. قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب، ابن أخي ابن شهاب محمد بن عبد الله بن مسلم، وابن شهاب محمد ابن مسلم فهو عمه، يحدث عن عمه قال عمه محمد بن شهاب الزهري أخبرني عروة يحدث عن خالته عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن، يعني يختبر من هاجر إليه من المؤمنات، هذا قبل الفتح بهذه الآية، وقولها من المؤمنات يعني ظاهرا في ابتداء الأمر حتى تمتحن ثم يتبين صدق إيمانها. ما هو الامتحان؟ يمتحنها أن هجرتها كما قلنا لله ولرسوله، لا طلبا لعاشق ولا فرارا من زوج، فكما يهاجر الرجل لامرأة ينكحها فقد تهاجر هي أيضا لعاشق، ما هو زوج، زوجها في مكة، لكن قد تهاجر لعاشق تريده. قال الحافظ وذكر الطبري وابن أبي حاتم يعني في تفسيره عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المرأة من المشركين كانت إذا غضبت على زوجها في مكة قالت والله لا أهاجرن إلى محمد، يعني صارت النساء تهدد بهذا، فيحتمل أنها تهاجر مغاضبة فقط ما هي هجرة لله عز وجل. فأمر الله بالامتحان، فإن امتحنت استحقت أن ينقض الصلح لها، وإن إذا امتحنت وصدقت في هجرتها، وإذا امتحنت وأنها ليست كذلك فلا تخرج عن مقتضى الصلح الذي تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو. قال بقول الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى قوله غفور رحيم. ما علاقة هذه الآية بآية الترجمة؟ ما أحد منا وقف عند هذه الوقفة. البخاري ترجمة بالآية العاشرة وهذه الآية الثانية عشرة، وليس في الحديث ذكر لآية المبايعة بآية الامتحان. إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنون، هذه آية الامتحان. الآية الأخيرة أو قبل الأخيرة هي آية المبايعة، تقول بقول الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات. والمبايعة كانت في مكة يوم الفتح، يعني بعد فتح مكة المبايعة، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنا على أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين. هذه اجتمع النساء وبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، أخذ عليهن البيعة، ومنهن هند زوجة أبي سفيان لما قال ولا يزنين قالت أوه وتزني الحرة يا رسول الله، في حرة تزني؟ هذا كان فتح مكة، والامتحان هذا كان قبل الفتح، بعد الحديبية وقبل الفتح، وبين الحديبية والفتح كم؟ سنتان. ويحتمل أن المصنف رحمه الله أراد أن حكمهما واحد، يعني تمتحن وتبايع. وعند البزار أن الذي كان يحلفهن هو عمر بن الخطاب عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي والله صلى الله عليه وسلم امتحان، يعني يصرخ فيها ومع صرخته أو مجرد رؤيته تفصع عما تبطن. لكن أيضا سيأتي معنا في الباب الذي بعد هذا أنه صلى الله عليه وسلم بايع حتى نساء الأنصار. المبايعة هذه عامة في المؤمنات، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعن، فلما سمعناها حتى نساء الأنصار ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعنهم، منهم معطية. على كل حال إيراد هذا تحت هذه الآية مشكل، ولعل البخاري في رأسه علم ما انكشف لغيره، لابد فيه شيء. قال عروة يعني بالسند نفسه قلت قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات؟ قال لها صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة. هذا لها مفهوم في قولها للمبايعة في المبايعة؟ لا، ليس له، يعني ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة غيرها أولى، هذا وقت حاجة، فما مس لا ليس لها مفهوم مخالف هنا. وفيه القسم لتأكيد الخبر، وفيه اهتمام عائشة لهذا الأمر وأنه أمر متقرر. و لماذا أقسمت عائشة على هذا؟ يقول حافظ كأنها أشارت بذلك إلى الرد على ما جاء عن أم عطية. أم عطية سيأتي في الباب الذي بعده أنه صلى الله عليه وسلم أنها قالت فقبضت امرأة يدها، يعني أرادت أن تبايع ثم قبضت يدها، فكأن فيه معنى المبايعة باليد. و قال فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال اللهم اشهد. هذا حديث آخر عند ابن خزيمة وابن حبان، جاء فيه فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال اللهم اشهد، وهذا لا يعارض حديث عائشة، لأن مددنا أيديهن هكذا في الهواء، ومد يده كأنها يعني كأنها مبايعة بالإشارة فحسب. وأما حديث أم عطية قبضت منا امرأة يدها، فيمكن الجواب عنه بأن المراد بقبض اليد التأخر عن القبول، أو كانت المبايعة تقع بحائل، هذا احتمال آخر. وجاء في بعض الروايات أنه كان يغمس يده في إناء، يغمس يده في إناء ثم يأتينا النساء يغمسن أيديهن في نفس الماء. ويمكن أنه فعل هذا وفعل هذا، فعل الإشارة وفعل الغمس عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض عند النساء أنهن قلنا ابسط يدك نصافحك، قال إني لا أصافح النساء ولكن سأخذ عليكن، فأخذ علينا حتى بلغ ولا يعصينك في معروف. الحديث، وعلى كل حال هذا شيء مجمع عليه، أن المرء لا يجوز له أن يمس امرأة لا تحل له، لما يورث هذا من الفتنة، لا للسلام والمصافحة ولا لغيره إلا للضرورة، ضرورة المداواة. كما وكذلك المرأة لا تمس من لا يحلها إلا لهذه الضرورة، كما كنا يفعلن النساء في الجهاد، قد تحتاج إلى أن تمرض أو تداوي الجرحى بقدر الاضطرار فحسب. والأولى إذا احتاج إلى هذا الطبيب أو غيره أن يكون ذلك من وراء حائل، هذا الأولى الذي ينبغي أن يتعين في حق الأطباء، وقليل من يحتاط بهذا. الضرورة تقدر بقدره، إذا احتاج إلى أن يمسك على موضع الألم من المرأة ويكشف عليه فيأخذ حائلا، يأخذ من القفازات هذه، ما أدري ايش نعربها، يعني ساتر اليد. قالت قد بايعتك على ذلك، قال إلا بقوله قد بايعتك على ذلك، يعني على ما في الآية. قال تابع ابن أخي الزهري يونس ومعمر وعبد الرحمن بن إسحاق وهو القرشي عن الزهري قال الحافظ وغيره وصلها كلها ابن مردوي في تفسيره عن ثلاثتهم، وقال إسحاق بن راشد الحراني عن الزهري عن عروة وعمرة وهي بنت عبد الرحمن، وصله الزهري في الزهريات أيضا كما ذكروا رحمهم الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا وأعينكم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصافحته في الفردوس الأعلى من الجنة، يعوضنا في فقدنا إياه في الدنيا خيراً.